أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دفن الميت. وصلنا إلى المسألة الثانية، وهي أنه إذا مات ميت في السفينة فماذا يصنع به؟ صاحب العروة قال إذا يمكن الانتظار بدون حرج يجب ذلك إلى أن يصلوا إلى الشاطئ فيدفنوه في الأرض، وإذا لم يتيسر ذلك فهم مخيرون بين أمرين، أحدهما وضعه في خابية وسد رأسها وإلقاؤه في البحر، والأحوط استحبابا رعاية استقبال القبلة حين الإلقاء، أو يثقلوه بحجر ونحوه فيلقوه في البحر. أما بالنسبة إلى قضية استقبال القبلة حين الإلقاء في البحر، فوجه عدم وجوب الاستقبال قصور أدلة وجوب الاستقبال، فإن تلك الأدلة واردة في الدفن، والإلقاء في البحر ليس دفنا، بل ذكرنا أن وجوب استقبال القبلة حتى في فرض دفن الميت لا إطلاق في دليله. ولأجل ذلك في المسألة السابقة، أي إذا كان رأس الميت بلا جسد أو كان صدره فقط موجودا، نرى أن السيد السيستاني لم يفتي بوجوب الاستقبال للقبلة، وإنما احتاط في ذلك، وذلك لما ذكرنا من قصور إطلاق دليل وجوب الاستقبال للقبلة حتى في فرض وجوب الدفن. فما ذكره صاحب العروة من عدم وجوب الاستقبال للقبلة حين إلقاء الميت في البحر، عدم لزوم توجيه وجهه إلى القبلة حين إلقائه في البحر صحيح. وأما ما ذكره من التخيير بين طريقتين فقد ناقش فيه جماعة كالمحقق الحلي في المعتبر وصاحب المدارك، ببيان أن ما دل على الطريقة الثانية ضعيف سندا، ما دل على تثقيل جسد الميت بحجر ونحوه وإلقائه في البحر ضعيف سندا، وإن كان المحقق الحلي في المعتبر اختار التخيير بتنقيح المناط، فقال نكتة وضع الميت في خابية وسد رأس الخابية وإلقاء الميت في البحر إبعاده عن أنظار أصحابه، وهذه النكتة موجودة في تثقيل جسد الميت وإلقائه في البحر، ولكنكم ترون أننا لا نحيط بملاكات الأحكام. لكن ذكرنا في الليلة السابقة الدراسية أنه يمكن تصحيح السند مرسلة ابن أبي عمير الواردة في زيد، حيث ورد فيها التعبير بقوله عليه السلام: أفلا أوقرتموه في حديد، أفلا أوقرتموه حديدا. وألقيتموه في الفرات. لكن كان هناك شبهة طرحناها، وهي أن الوارد في هذه المرسلة التعبير بأو، أفلا أوقرتموه حديدا أو ألقيتموه في الفرات. لكن الصحيح عدم تمامية هذه الشبهة. نعم، لو تمت هذه الشبهة كان يعني ذلك أنكم إذا أمكنكم وضع الحديد في أطراف قبر زيد لكي لا ينبش الأعداء قبره، فلماذا لم تفعلوا ذلك؟ لكن لأجل نكتتين نستظهر من هذه المرسلة أن المراد أنه لماذا لم تثقلوه بحديد وتلقوه في الفرات. النكتة الأولى أن التعبير بأن يوقر حديدا ظاهر في تثقيل جسده بالحديد، لا في أن يحاط قبره بالحديد، والذي هو أمر غير متعارف في ذلك الزمان. النقطة الثانية، الوارد في رواية أخرى عن سليمان بن خالد: أفلا أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات. وسند هذه الرواية وإن كان ضعيفا، لكن الموجود في عدة من النسخ، ومنها نسخة الوسائل المطبوعة بطبعة آل البيت في نفس مرسلة ابن أبي عمير بالواو وليس بأو، فما نقل في بعض الكتب بلفظ أو فالظاهر أنه خطأ. نجد في الوسائل: ألا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات، كما أن المصدر هكذا أي الكافي طبع دار الحديث الذي قوبل بعدة كثيرة من النسخ الخطية هكذا: أفلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات، وهكذا في نسخة الوافي. فإذا نحن نقبل التخيير، ولعل السيد السيستاني الذي هو أيضا وافق صاحب العروة والمشهور في الفتوى بالتخيير بين وضع الميت في خابية وسد باب الخابية وإلقاؤها في البحر، أو تثقيل جسد الميت بحجر ونحوه وإلقاء الميت في البحر، لعل وجه موافقة السيد السيستاني مع صاحب العروة المشهور في الفتوى بالتخيير هذه الجهة، أي حيث يرى السيد دام ظله اعتبار مراسيل ابن أبي عمير فاستند في التأخير إلى هذه الرواية المرسلة. وأما بقية الروايات فقد مر ضعف سندها. نعم، يقع الكلام في أنه مع تيسر الانتظار بدون حرج إلى أن يصلوا إلى الشاطئ فيدفنوا الميت في الشاطئ، هل يجوز لأصحاب الميت الذي مات في السفينة أن يلقوه في البحر؟ نقل صاحب المدارك عن الشيخ المفيد في المقنعة وعن المحقق الحلي في المعتبر اختيارهما جواز ذلك، وإن أمكن الانتظار من دون حرج إلى أن يصلوا إلى الشاطئ فيدفنوا الميت في البحر، وذلك أخذا بإطلاق صحيحة أيوب بن الحر. قبل أن نتكلم عن مستند هذا الرأي الذي نسبه صاحب المدارك إلى العلمين، ينبغي أن ألفت نظركم إلى أن ما نقله عن المفيد في المقنعة خطأ، فإن الشيخ المفيد في المقنعة هكذا يقول: وإذا مات الإنسان في البحر ولم توجد أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل وألقي في البحر. متى قال الشيخ المفيد بأنه جائز ولو أمكن الانتظار من دون حرج إلى أن يصلوا إلى أرض يمكن دفنه فيها؟ بل بالعكس، قال: وإذا مات الإنسان في البحر ولم توجد أرض يدفن فيها. هذا ظاهر في أنه يريد أن يقول لم يتيسر الوصول إلى أرض يمكن دفنه فيها. نعم، قد يستفاد من المعتبر جواز إلقاء الميت الذي مات في السفينة في البحر اختيارا، حيث قال: إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن وصلي عليه وثقل ليرسب في الماء أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر. وقال أحمد بن حنبل: يتربص به توقعا للمخنة من دفنه. لنا أن المقصود من دفنه ستره، وهو يحصل على هذا التقدير. وينقل عن الشافعي أنه قال: يجعل بين لوحين، بين لوحين، بين خشبين. فيقول المحقق: وإلقاؤه بين لوحين تعرض لهتكه، وهو ضد المقصود بالدفن. ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام، ما رواه أيوب بن الحر، وينقل رواية صحيحة أيوب. وأما التثقيل ففيه أحاديث فيها ضعف، لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهران أصحابه. فالنسبة إلى المحقق الحلي لا بأس بها، حيث إن المحقق الحلي يرى أن هذا كاف في ستر الميت عن مشاهدة أصحابه له، ولكن المفيد في المقنعة لم يفتي بذلك. وكيف كان الكلام في أن صحيحة أيوب بن الحر هل إطلاقها يشمل فرض الاختيار والتمكن من الانتظار إلى أن يصلوا إلى الشاطئ فيدفنوا الميت في الشاطئ؟ المحقق الهمداني قال لا، لا تشمل الصحيحة هذا الفرض، لضرورة انصراف الأخبار سؤالا وجوابا عن صورة تيسر دفن الميت في الأرض. فلا موقع للاستفصال كي يكون ترك الاستفصال مفيدا للعموم. السيد الخوي قال لا نحتاج إلى دعوة الانصراف، لأنه ممكن فد واحد يقول أنا لا أقبل الانصراف بعد عدم وجود ما يصلح للانصراف. السيد الخوي يقول لا، نحن نتمسك بقرينة لفظية مذكورة في الصحيحة، وهي التعبير بقوله كيف يصنع به، فإنها ظاهرة في عدم إمكان إيصال الميت إلى الأرض ودفنه في الأرض، وإلا فمع إمكانه لا وجه لقوله في السؤال كيف يصنع به، فإنه نظير السؤال أن الميت إذا مات في بيته كيف يصنع به. لا يعبرون هكذا، لأن جوابه واضح، يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. لا، الصدق يقول هذا التعبير يشتمل على قرينة لفظية، فليس الوجه في المانع من الإطلاق الانصراف كما ادعاه المحقق الهمداني، وإنما الوجه في ذلك وجود قرينة لفظية. أنا أقول لو كنا نحن والتعبير بكيف يصنع به لم يكن هناك وجه لما يدعيه السيد الخوي. لماذا؟ لأن الميت حسب ما قال إذا مات في بيته ليس هناك منشأ للسؤال عن كيفية دفنه، ولكن إذا مات الميت في السفينة وجوب الإتيان به إلى الشاطئ وجوب يشتمل على نوع صعوبة على الذين ركبوا تلك السفينة وإن لم يقعوا في حرج، لكن الاحتفاظ به مع أنه نجس ووضعه في مكان في السفينة هذا يشتمل على نحو صعوبة. الآن إذا سأل شخص كنا في السفينة فمات واحد منا كيف نصنع به، هل تفهمون منه أنهم لا يتمكنون من الذهاب به إلى الشاطئ؟ نعم، لو كانوا قريبين من الشاطئ كأن الشاطئ عندهم يمهم، نعم ينصرف عن هذا الفرق. وأما إذا كان الشاطئ بعيدا ويشتمل الذهاب بهذا الميت إلى ذاك الشاطئ على نحو صعوبة وإن لم تصل تلك الصعوبة إلى حد الحرج، هذا يكون منشأ للسؤال. نعم، الإنصاف تمامية ما ادعاه المحقق الهمداني من وجود لا أقل من شبهة انصراف، لأن هذا ليس دفنا، بدل اضطراري، عن الدفع. والبدل الاضطراري حسب المناسبات العرفية المرتكزة في أذهان الناس إنما ينتقل إليه في فرض عدم تيسر الإتيان بالواجب الاختياري. مثلا أذكر لكم مثال ورد في الرواية، مثلا مصلي يصلي قائما والمريض يصلي جالسا أو مضطجعا موميا إلى الركوع والسجود. إذا فد إنسان مريض في أول الوقت لكنه بعد ساعة الطبيب يجي ويعالجه أو يعطيه حبا ويبلعه ويتقوى بذلك ويمكنه أن يقوم ويصلي في ولو في آخر الوقت، هل قوله عليه السلام المريض يصلي جالسا يشمل هذا المكلف؟ حسب الظهور اللغوي البدوي يشمله هذا مريض بعد، ولكن مناسبات الحكم والموجود تمنعنا من التمسك بإطلاق الرواية بالنسبة إليه. نعم السيد السيستاني يقول إذا كان مأيوسا من أن يبرأ من مرضه فصلى جالسا ثم برئ من مرضه في داخل الوقت لا تجب عليه الإعادة، هذا بحث آخر، الكلام في من يعلم بأنه سوف يبرأ من مرضه في أثناء الوقت. لا يمكن التمسك بقوله عليه السلام المريض يصلي جالسا، لأن المناسبات للحكم والموضوع توجب انصراف الرواية إلى من لا يتمكن عن صرف وجود الواجب الاختياري. حسب المرتكزات العرفية الإلقاء في البحر ليس في عدل الدفن الواجب للميت، ولأجل ذلك لا يمكن أن نأخذ الموتى إلى البحر ونلقيهم في البحر. المسألة الثالثة، إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة، وطأ مسلم كافرة وطأ شبهة، فصار له منها ولد في بطن الكافرة، فماتت الكافرة مع ولدها الذي في بطنها، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، أضيفوا إلي أو زنا. ليش؟ لأن المسلم ولو زنا بامرأة فأولد منها ولدا فهذا الولد محكوم بالإسلام، ولد الزنا إنما حكمه أنه لا يرث من أبيه وأمه أو من سائر أقربائه الذين صار بينهم وبين هذا الولد علاقة نسبية من الزنا، يعني أخواته إخوانه أعمامه أخواله. ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه، ولكنه يلحقه جميع أحكام الولد، لم يدل أي دليل على نفي ولدية ولد الزنا عن الزاني أو المزني بها، وإن كان المشهور يقولون بنفي ولديته، ولكن لم يدل على ذلك أي دليل، وإنما الدليل دل على أن ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه، هذا هو. نعم، أقول من أين أحرزتم أن زياد كان ولدا لأبي سفيان؟ الولد للفراش، لا الولد للفراش، وزياد وأم زياد كانت في فراش ذاك الرجل المعيدي، منو كان زياد ابنه، شو اسمه كان؟ بلي عبيد. خب، ولكن كانت أمه آهرة لا تدع يد لامس، ولكن الإمام الحسن عليه السلام أو الإمام الحسن حسب الظاهر أو الإمام الحسين عليه السلام كتب إلى معاوية: ألحقت زيادا بأبي سفيان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الكلام في أن ولد الزنا حكمه أنه لا يرث من الزاني أو من المزني بها، وأما بقية أحكام الولدية فتترتب على ولد الزنا. إذا زنى مسلم بامرأة كافرة فأولد ولدا فهذا الولد محكوم بالإسلام ويثبت لهذا الزاني حق الحضانة بالنسبة إليه، حق الولاية بالنسبة إليه، وغير ذلك. على أي حال، فأضيف إلى هذه الفتوى من صاحب العروة: بنكاح أو شبهة أو ملك يمين أو زنا. خب، ماذا يصنع؟ يقول صاحب العروة: تدفن مستدرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا للقبلة. والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج فيه الروح، بل لا يخلو عن قوة. هنا مطلبا: المطلب الأول أنه هل يجب دفن هذه الكافرة بهذه الكيفية بحيث يكون وجه الولد في بطنها موجها إلى القبلة، بعدما ذكرنا من أنه لا إطلاق في وجوب استقبال القبلة في دفن الميت، فيمكن المنع عن وجوب ذلك، خصوصا إذا لم تلج الروح في الجنين. والسيد السيستاني في الجنين الذي لم تلج فيه الروح احتاط احتياطا استحبابيا في هذه الكيفية من الدفن. ونحن يصعب علينا الفتوى بوجوب هذه الكيفية حتى في الجنين الذي ولجت فيه الروح. نعم، المناسب الاحتياط اللزومي بالنسبة إليه وفاقا للمشهور، وإن كان للمنع عن وجود إطلاق في دليل استقبال القبلة في دفن الميت مجالا واسعا. المطلب الثاني: هذه الكافرة خب لا تدفن في مقابر المسلمين، وولدها مسلم لا بد أن يدفن في مقابر المسلمين، ماذا نسمع؟ بعضهم يقول كالسيد السيستاني دام ظله: إن أمكن أن نشوف مقبرة، لا مقبرة المسلمين ولا مقبرة الكفار، مقبرة مشتركة، مقبرة خاصة، ندفن هذه الكافرة مع ولدها في أرض في الفلات، وجب ذلك. وإلا فتدفن الكافرة في مقبرة المسلمين. أما هذا الفرد الذي لا يمكن دفن هذه الكافرة في مقبرة ليست مقبرة المسلمين ولا الكفار، فوجه ما ذكره السيد السيستاني واضح، لأنه لا دليل على حرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين إلا التسالو الفقهي بين الأصحاب، ولعله مستند إلى أن دفن الكافر في مقابر المسلمين يعتبر هتكا للمسلمين، وهنا لا يعتبر دفن هذه الكافرة هتكا للمسلمين، بل بالعكس دفناها في مقبرة المسلمين لأجل إسلام جنينها. وأما إذا أمكن دفن الكافرة في مقبرة ثالثة ليست مقبرة للمسلمين ولا الكفار، فأيضا يمكن النقاش في حرمة دفن الكافرة في مقبرة المسلمين بنفس هذه النقطة التي ذكرناها وأشار إليها السيد الخوي، فقال الدليل المانع من دفن الكافر أو الكافرة في مقبرة المسلمين لا يشمل هذا الفرد، وإن أمكن دفن هذه الكافرة في مقبرة لا تعد من مقابر المسلمين ولا الكفار، ولكن الدليل المانع ماذا كان؟ هو المرتكز المتشرعي من منع دفن الكفار في مقابر المسلمين احترازا عن هتك المسلمين، هذه النقطة لا تشمل هذا الفرق. فإذا عدم جواز دفن هذه الكافرة مع ولدها في مقبرة المسلمين مع التمكن من دفنها في مقبرة لا تعد من مقابر المسلمين ولا الكفار مبني على الاحتياط. المسألة نعم ما أسمع أما إخراج هذا الولد من بطن الأم فلا دليل عليه أبدا، نحن ندفن هذا الجنين في مقابر المسلمين بعد، لم نقل بأننا ندفنه في مقابر الكفار أو ندفنه في مقبرة لا تعد من مقابر المسلمين ولا الكفار، وهذا جائز حتى في حق المسلم. أما وجوب إخراج الجنين من بطن أمها الكافرة فلا دليل عليه أبدا. ويؤيد ما ذكرناه رواية أحمد بن أشيم عن يونس، وإنما عبرنا بالتأييد لأن أحمد بن أشيم مجهول لم يرد ذكره في الرجال. قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى الإسلام فتأبى فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق، أو يعني في حالة الطلق حين حالة الولادة. والولد في بطنها ومات الولد، أن يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب عليه السلام يدفن معها. المسألة الرابعة، لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة. هنا مطلبان خلط صاحب العروة أحدهما بالآخر. المطلب الأول أن الدفن واجب توصلي وليس واجبا تعبديا ككفن الميت، بخلاف تغسيل الميت والصلاة عليه. تغسيل الميت والصلاة عليه واجبان تعبديان. كفن الميت ويلحقه تحنيطه، ودفن الميت واجبان توصليان لعدم ورود أي دليل على لزوم قصد القربة فيهما، فنتمسك بالإطلاق اللفظي والمقامي وأصل البراءة لنفي احتمال دخل قصد القربة فيهما. المطلب الثاني أنه لو قام صبي بدفن الميت اجتزأ به إذا أحرز أنه أتى به بشرائطه، هذا مطلب آخر لا علاقة له بالمطلب الأول. يمكن أن يكون الواجب توصليا، ولكن يقول شخص بعدم إجزاء قيام الصبي المميز به، لأن النكتة تختلف. مثلا السيد الخائي يقول بعدما دل الدليل على أن موضوع التكليف هو البالغ فلا يجزئ فعل غير البالغ عن الواجب الكفائي الموجه إلى البالغين، لأن الموضوع هو أن البالغ يجب عليه كفاية كذا وكذا، وإطلاق الهيئة يقتضي بقاء الوجوب حتى بعد قيام صبي مميز بذلك الواجب الكفائي. ولو كان الواجب الكفائي ماذا؟ واجب كفائي توصلي. في الأمر بالمعروف، لو قام صبي مميز بالأمر بالمعروف فإن انتهى ذلك التارك للمعروف، فإذا ائتمر ذلك التارك للمعروف، نعم، أو نهى صبي مميز رجلا يرتكب المنكر عن ذلك المنكر، فإن انتهى عن ارتكاب المنكر فقد وصلنا إلى النتيجة وحصل الغرض. وأما إذا لا ندري هل نهي هذا الصبي المميز لذلك الفاعل للمنكر أثر عليه أو لا، لم يؤثر بالنسبة إلى ذاك الشخص، فقال ابني شتكون مثلا. فد واحد من الطلبة الصغار راح ينهى فد امرأة سافرة على السفور، فهي مسحت على رأسها على الولد، فقالت مثلا ابني شلون استصغارا له. على أي حال، إذا الصبي المميز نهى شخصا عن المنكر ولم نعلم هل أثر عليه أم لا، على رأي السيد الخوئي يجب كفاية على البالغ أن ينهى ذاك الشخص عن المنكر، لأن موضوع وجوب النهي عن المنكر هو أن البالغين يجب عليهم كفاية النهي عن المنكر، فلا دليل على إجزاء النهي عن المنكر الذي يقوم به صبي مميز. فإذا هنا مطلبان، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب توصلي، مع ذلك يشكل الاجتزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام به صبي مميز على مباني السيد الخوي لا على مباني مثل السيد السيستاني، وتفصيل الكلام في محله. هذا لا يرتبط بقضية أن هذا واجب توصلي أو تعبدي. فإذا هذان المطلبان متمايزان لا علاقة لأحدهما بالآخر، لا يعتبر في الدفن قصد القرب واضح لعدم دليل عليه، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القرب هذا يحتاج إلى دليل آخر. ما هو ذلك الدليل؟ وأننا لا نحتمل أن لقيام البالغ لدفن الميت ملاكا لا يفي بهذا الملاك قيام الصبي المميز لدفن الميت. النتيجة واحدة، أن يدفن الميت. أنا أقول حتى لو دفن الميت بآلات صناعية، مثلا أفرض اشتغلت الماكينة، أفرض هناك بالماكينة يدفنون الأموات، اشتغلت الماكينة بنفسها أو شغلها فالطير مثلا، فهذه الماكينة اجت فيه وأخذت بجسد الميت ووضعته في التراب في الحفرة وتوجه وجه الميت إلى القبلة، يكفي ذلك لأن النتيجة حاصلة بالنظر العرفي. فكيف بما إذا قام صبي مميز بدفن الميت؟ يقع الكلام في المسألة الخامسة غدا إن شاء الله.